الحمد لله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب وتفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا مستيقظا. ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد. ويسوي بين الخصمين في 3 أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. طيب، هذه كلها آداب للقاضي. القضاء لغة هو الحكم والإتمام، وشرعا الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. فالقاضي يخبر عن الحكم الشرعي في المسألة التي يسأل عنها، وقوله هذا ملزم، ليس لأحد أن يخالفه. إذا قضى في هذه القضية بحكم فإن حكمه نافذ، لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه. القضاء فرض كفاية لا بد للمسلمين من قاض، وهو فرض عين على الإمام. فرض عين على الإمام الحاكم أن ينصب للناس قاضيا يقضي بينهم. يقول تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. شروط القاضي، ومنها ما فيه خلاف وقد ذكرناه على سبيل الصفة الكاملة للقاضي: أولا الإسلام، ثانيا التكليف، ثالثا الحرية، رابعا الذكورة، فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خامسا العدالة، سادسا السلامة من العاهات المزمنة كالعمى والصمم والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم. وأما اشتراط الماتن أن يكون كاتبا فهذا ضعيف، والمعتمد في المذهب أنه لا يشترط. سابعا شرط الاجتهاد، هذا هو ما عليه العلماء، يفترض أن يكون القاضي مجتهدا في الشريعة وأحكامها، لكن عندما ندر هذا وعز في العلماء وغلب التقليد على أهل العلم، فعندئذ قالوا يجوز للمقلد أن يتولى القضاء للضرورة. والاجتهاد هو المذكور عندك في المتن، أن يكون عارفا بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. لكن مما ينبه عليه أنه ليس المشروط أن يكون حافظا مستحضرا لكل هذا، ليس هذا مشروطا، وإنما المشروط أن يكون عارفا بالطرق التي توصله إلى هذا. فمثلا لا يشترط فيه أن يكون حافظا للكتب الست، لكن يعرف لو وردت عليه المسألة ما الحديث الذي يناسبها وكيف يمكنه أن يحصل عليه، تمام؟ أو في أقل الأحوال بالرجوع إلى أهل الفن إن كان مقلدا في علم الحديث ليس من أهل الاجتهاد منه. طيب لو كان فقيها فكذلك، لا يشترط أن يستحضر جميع المسائل، بل الشرط أن يكون عارفا بالطرق التي توصله إلى هذه المسائل، يطلع على كتب الفقه ويبحث فيها، ويكون عنده من الآلة في علم الأصول ما يمكنه من الاستنباط والجمع والترجيح إلى غير ذلك. من الأمور المهمة أن حكم القضاء نافذ ظاهرا لا باطنا، فالقاضي يقضي بحسب الظاهر الموجود أمامه، وليس له أن يفتش في الناس وما في قلوبهم. ولو كان الأمر على غير الحقيقة في نفس الأمر فالإثم على من أخفى الحقيقة ليس على القاضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. آداب القاضي متعددة، ذكر المؤلف طرفا منها تطلعون عليها في المذكرة إن شاء الله. بعد ذلك فصل في القسمة، لكن سنؤخره إن شاء الله، سنأخذ أولا الدعاوى والبينات ثم ننتقل إلى القسمة. يقول: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي عليه المدعى عليه بيمينه، فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان مطلقا حلف على نفي العلم. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. والحقوق ضربان: حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. فأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال، وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. كتاب العتق لن نأخذه، لعلي نبهت على هذا في أول الشرح. باب الدعاوى والبينات. تعريف الدعاوى والبينات: الدعاوى لغة جمع دعوى، وهي نسبة الإنسان شيئا إلى نفسه، وشرعا نسبة الإنسان حقا إلى نفسه في يد غيره أو ذمته عند القاضي. إذن الدعوى أن الإنسان ينسب لنفسه حقا معينا، يقول لي على فلان خمسة، فنسب إلى نفسه أن له خمسة على فلان أو في ذمته، في ذمة فلان، وهذا يكون عند القاضي. إذن الدعاوى والبينات والشهود كل هذا ينظر إليه ابتداء في مقام القضاء. والبينات لغة جمع بينة، وهي اسم للشيء الظاهر أو لما يظهر الشيء، وشرع اسم لكل ما يظهر الحق ويثبته. إذن البينة اسم يجمع كل ما يثبت الحق، أي شيء يثبت به الحق فإنه يعتبر من البينات. الأصل في باب الدعاوى والبينات قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن القاعدة الأساسية أن من يدعي شيئا فعليه البينة، والمدعى عليه الحلف إن كان لم يقر بهذه الدعوة. والضابط في هذا المدعي هو من يخالف قوله الظاهر. كيف تعرف المدعي من المدعى عليه؟ المدعي هو الذي يخالف الظاهر، يعني عندما يقول لي على فلان خمسة، الظاهر أن له دينا أو لا؟ الظاهر أنه ليس له دين، تمام، وبالتالي فعليه أن يثبت ما دام أنه يخالف الظاهر، تمام. إذن المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. طيب، أولا أو الخطوة الأولى، المدعي يطالب بالبينة، فإن أتى أو يعني إن أقام الدعوة أولا نسأل المدعى عليه هل أنت تقر بالدعوة أم لا، له عند فلان خمسة، فهل يقر بهذه الخمسة أم لا؟ فإن أقر فقد انتهت المسألة ولا يحتاج إلى بينة ولا إلى يمين. وإن أنكر، إن قال لا ليس له عندي شيء، فعندئذ نرجع إلى المدعي نقول له أين البينة، فإن أتى بالبينة حكم له مباشرة ولا ننظر إلى المدعى عليه. وأما إن كان الشخص المدعي ليس معه بينة فإننا ننتقل إلى المدعى عليه ونقول عليك اليمين، فإن حلف حكم له، إن قال والله ليس له عندي شيء فإنه يحكم له وتبرأ ذمته. وأما لو امتنع عن الحلف وهو ما يسمى بالنكول عن اليمين، إن نكل عن اليمين فالمذهب يقول ترد الحلف أو ترد اليمين على المدعي، والراجح أنها لا ترد على المدعي لظاهر الحديث. فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين فإنه يحكم عليه مباشرة. طيب، أنواع البينات. هناك بينات مقدرة وبينات غير مقدرة. البينة المقدرة أي المحددة شرعا بنصاب معين، وغير المقدرة ما ليس فيها تحديد. فمن البينة المقدرة بينة الزنا، وهي ماذا؟ أربعة رجال، أربعة شهداء. ومن ذلك بينة الحدود سوى الزنا، وهي شاهدان رجلان باتفاق العلماء. ومن ذلك بينة ما ليس بمال ولا يقصد به المال، وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب. تأمل، بينة ما ليس بمال، يعني ليس نقودا ولا نحوها، ولا يقصد به المال، لا نقصد بذلك التوصل إلى المال، وكان مما يطلع عليه الرجال غالبا. طيب، الأمثلة كالنكاح والطلاق والرجعة والنسب والوكالة والوصية. يعني مثلا النكاح، نريد الآن شهادة على صحة نكاح فلان من فلانة، تمام، أو نريد بينة، ما دمنا نتكلم على البينات، نريد بينة على صحة هذا النكاح. فالنكاح ليس مالا ولا يقصد به المال، والرجال يطلعون عليه في الغالب. طيب، ما البينة هنا؟ رجلان عدلان، تمام، رجلان عدلان. بعد ذلك بينة الأموال وما يقصد به المال، الآن نتحدث عن المال وما يقصد به المال، كمثل البيع والإجارة والرهن والقرض والوديعة. البينة هنا إما رجلان، البينة هنا أحد ثلاثة أشياء، إما رجلان لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وإما رجل وامرأتان لقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أو رجل واحد مع يمينه، رجل واحد مع يمين المدعي، معذرة، مع يمين المدعي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، يعني يأتي معه بشاهد واحد فقط ويحلف، تمام. ثم بعد ذلك ما لا يطلع عليه إلا النساء، الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كالحيض والرضاع والولادة والبكارة والثيوبة، يعني هذه المرأة بكر ولا ثيب، فهذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو نسوة منفردات. هذا الجانب الأخير هو المهم، تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، تمام، لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا النساء، فاغتفر فيه التعدد. المذهب أنه لا يقبل فيه إلا 4 نسوة، يعني كأنهم قاسوه على بينة الزنا فقالوا لابد من 4 نسوة، لكن الراجح أنه تكفي شهادة امرأة واحدة لإطلاق الأدلة وعدم الدليل على اشتراط 4. من البينة المقدرة أيضا وهي من حقوق الله تعالى هلال رمضان كما سمعنا في المتن، فهذا يقبل فيه شهادة واحد عدل كما سبق في كتاب الصوم. طيب، البينة غير المقدرة هي عبارة عن أشياء تدل معها القرائن على ثبوت الحق، كمثل ماذا؟ من وجد لقطة وجاء رجل فوصفها على صفتها الحقيقية ولم يقم بينة. البينة هنا في ماذا؟ في وصفه للقطة، ما دام أنه عرف صفة اللقطة فهذه بينة، لكنها بينة غير مقدرة، لا نقول رجل ولا امرأة ولا شيء من هذا. تمام. طيب، من انطلق هاربا بمتاع، شخص يجري وفي يده متاع، في يده حقيبة مثلا، ورجل آخر يجري وراءه، فقرينة الحال أن الذي يمسك بالحقيبة لص، وبالتالي لو جاء هذا الرجل فأخذ منه الحقيبة، الذي يجري وراءه يعني، لو أخذ منه الحقيبة فهي حقيبته ولا يكلف ببينة. طيب، إذا تنازع اثنان في عين ما، وهذا جاء في المتن، إذا تنازع اثنان في عين ما في سيارة، هذه السيارة لي أو لك، هناك تنازع بين اثنين في هذه السيارة، فالأصل أنها لمن يحوزها بيده أو بما هو في معنى اليد، إذا كان معه مثلا عقد أو ما أشبه ذلك، فالأصل أنها لمن يحوزها بيده فيكفيه أن يحلف على ذلك. وإن كان في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد منهما حلف وجعل بينهما، هذا الذي سمعناه في المتن، يعني الآن هذا الشيء ليس في أيديهما ولا في يد واحد منهما، وكلاهما يحلف، حلف كل منهما ويجعل هذا الشيء بينهما، يقسم بينهما. من البينة غير المقدرة أيضا إذا تنازع اثنان في متاع لا يصلح إلا لأحدهما، كآلة النجارة عندنا الآن، منشار يدعيه رجل نجار ورجل سباك، نحكم لمن؟ نحكم للنجار، لأن هذا هو الأصل، فهذه بينة غير مقدرة. ننتقل إلى باب الشهادات. الشهادات لغة جمع شهادة، وهي العلم والإخبار، وشرع إخبار بحق لغيره على غيره عند القاضي، يعني يشهد أن فلانا له حق عند فلان، زيد له 5 على عمر، بل الذي يشهد شخص آخر، شخص ثالث يشهد بهذا الحق. تحمل الشهادة عموما فرض كفاية بحيث لا تضيع من واقع المسلمين بالكلية، وأما أداؤها في حق المعين الذي تحملها فهو فرض عين، يعني إذا كان زيد هو الشاهد وليس هناك شاهد غيره فإن واجبا عليه أن يدلي بهذه الشهادة. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إلا إن كان يتعرض لضرر في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله وكان هذا الضرر معتبرا فلا تجب عليه الشهادة. شروط الشاهد: عند تحمل الشهادة لا يشترط إلا العقل، هناك التحمل والأداء، تحمل الشهادة يعني أن يكون موجودا في الواقع، أن يعلم بالواقع، أن يسمع بالواقع، هذا هو التحمل. الأداء هو إدلاء الشهادة عند القاضي. تمام. فعند التحمل لا يشترط إلا العقل فقط. تمام. يعني قد يكون صبيا يصلح، قد يكون يعني مثلا، طيب قلنا العقل خلاص إذن لا يصح المجنون، قد يكون كافرا، قد يكون كافرا وتحمل الشهادة وهو كافر، فهذا كله يصح. عند أداء الشهادة لابد من الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة، والعدالة ذكرنا مرارا أن العبرة بأن يكون الشخص ممن يرضاه الناس، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. إذن لو تمسكنا بشروط العدالة التي ذكرها المتن فسوف تضيع الحقوق. يشترط أيضا أن يعلم بما يشهد عليه برؤية أو سماع أو استفاضة، كالنكاح والموت والملكية. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بالنسبة لشهادة الأعمى كما وردت في المتن، لا تقبل شهادة الأعمى إلا في أحوال: النسب والموت والملك المطلق. طيب، الملك المطلق يعني غير المقيد بسبب، وأما المقيد بسبب فإن كان مما يثبت سببه بالاستفاضة كالإرث فكذلك، وإن كان مما لا يثبت سببه بها كالبيع فلا. إذن النسب والموت والملك المطلق لأن هذه الأشياء مبنية على الاستفاضة، وذلك يكتفى فيه بالسمع، يعني فلان ابن فلان هذا لا علاقة له بالرؤية، حتى نشترط أن يكون الشاهد بصيرا، هذا لا علاقة له بالرؤية. فلان ابن فلان هذا معروف بالاستفاضة، والأعمى يمكنه أن يسمع بذلك فيكفي. نفس القضية في الموت: فلان مات أو لا يعرف بالاستفاضة ويدركه الأعمى بالسمع، وهكذا. أيضا من الأمور المعتبرة الترجمة، بأن يتخذه القاضي مترجما فتقبل شهادته فيها، لأن الترجمة تفسير لللفظ فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة، يعني الآن هناك شاهد لغته أجنبية وعندنا مترجم أعمى، هذا المترجم لا يؤثر عليه العمى، لا يؤثر عليه العمى الذي هو فيه، فنقبل ترجمته لأنه ينقل اللفظ، ينقل التفسير للألفاظ. تقبل أيضا شهادة الأعمى فيما شهد به قبل العمى، وهذا واضح. وتقبل أيضا فيما كان مضبوطا عنده، إذا كان قد ضبط هذا الشيء، كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو مال لشخص معروف الاسم، فيضبطه الأعمى ويشهد عليه بما سمع منه. يعني الآن واحد، نتخيل أن الصورة هكذا: شخص جاء للأعمى وقال له في أذنه، يعني أنا لي دين عند فلان، تمام، هذا إقرار، أقر بأن له دينا عند فلان، أو بأن فلان له عليه دين فأقر بذلك، تمام، أو أقر بأنه طلق امرأته أو راجعها إلى غير ذلك. فهذا يضبطه الأعمى ويشهد بما سمع، يقول: سمعت فلانا يقول كذا وكذا وكذا. والشهادة قد تكون بالسماع وقد تكون بالرؤية، كل هذا مما تثبت به الشهادة. شهادة الصبيان تقبل فيما لا يطلع عليه سواهم، وهذا من الأمور المهمة، يعني إذا كانت هناك مشاجرة بين الصبيان، طيب من الذي ضرب من ومن الذي اعتدى عن من، فيقبل قولهم في ذلك لأن هذا الأمر لا يطلع عليه سواهم. موانع الشهادة: إذا انتفى شرط من شروط الشهادة السابقة فهذا مانع من قبولها، يعني انتفى شرط الإسلام، انتفى شرط البلوغ إلى آخره. من الأمور المهمة في موانع الشهادة مظنة التهمة، يعني إذا كان فلان لو شهد لفلان فهذا فيه تهمة بالنسبة لهذا الشاهد، ففي هذه الحالة لا تقبل شهادته. من موانع الشهادة مظنة التهمة، بحيث إذا شهد فلان لفلان كان هذا موضع تهمة يمنع من قبول الشهادة. ومن ذلك شهادة الوالدين لأولادهم والعكس، يعني إذا شهد الشخص لابنه فهذه مظنة تهمة أنه يحابيه، وكذلك العكس لو شهد الولد لوالده، وأيضا شهادة أحد الزوجين للآخر، وشهادة الإخوة بعضهم لبعض إلى آخره. وجاء معنا في المتن: شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. طيب، إن كان هؤلاء شهدوا في مواطن انتفت فيها التهمة، يعني الآن الأب يشهد على ولده ليس له، يشهد على ولده، فهنا التهمة منتفية فتقبل الشهادة في هذا الموضع. ما حكم الشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة يعني فلان يشهد أن فلانا شهد أن الأمر كذا، تمام، يعني أنا أشهد على زيد أن زيدا شهد على الواقعة الفلانية، هذه تسمى شهادة على الشهادة. فتقبل الشهادة على الشهادة بشرط تعذر وجود الأصل أو شهود الأصل، لأن الأصل في الشهادة أننا نتعامل مع الأصل الذي شهد سمع أو رأى، هذا هو الأساس. فإذا انعدم هذا الأصل فإننا ننتقل إلى الفرع. ننتقل إلى باب القسمة. قال: فصل. ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من 2، وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. القسمة لغة هي التجزئة، وشرعا تمييز أنصبة الشركاء وإعطاء كل واحد نصيبه. إذن هي قسمة، قسمة لشيء مشترك. عندنا الآن شيء مشترك بين أشخاص، فالقسمة أننا نوزع هذا الشيء على هؤلاء الأشخاص بحسب نصيبهم في هذا الشيء المشترك. شروط القاسم كما سمعنا: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. الحساب يعني أن يكون قادرا على الحساب، يعني مثلا هذا الشيء زيد له فيه الثلث وعمر له فيه الثلثان، فيستطيع أن يقسم بناء على ذلك. وهذه الشروط كما سمعنا في المتن فيما إذا كان القاسم منصوبا من جهة الحاكم، يعني هذه أشياء يتدخل فيها الحاكم ويتدخل فيها القضاء، فإن كان سيعين واحد من هذه الجهة فيشترط في هذه الشروط. لكن إن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما، يعني تراضيا أن فلانا هذا هو الذي يقسم بينهما، فالعبرة بالتراضي، ما دام التراضي قد حصل فلا حرج ولا يفتقر الأمر إلى الشروط السابقة. القسمة على نوعين: قسمة إجبار وقسمة تراض. قسمة الإجبار: إذا طلب الشريك القسمة أجبر الآخر عليها، وذلك فيما لا ضرر فيه وليس فيه رد عوض. يعني الآن هناك 2 يشتركان في دار كبيرة أو أملاك واسعة، بستان كبير أو مزرعة كبيرة، وأحد الشريكين زيد يريد أن يستقل بنصيبه، وليس هناك ضرر على عمر في هذه المسألة وليس فيه رد لعوض، فهذه قسمة إجبار، يجاب الشريك إلى طلبه وتحدث القسمة. وأما قسمة التراضي فهي التي يشترط فيها رضا الشركاء جميعا، وذلك فيما فيه ضرر أو فيه رد عوض من أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن الضرر لا يتحمل إلا بالتراضي، ورد العوض عن النصيب هو في معنى البيع، إذا أعطاه عوضا عن نصيبه، يعني يقول خذ هذا النصيب ولك كذا، يعطيه عوضا عن هذا النصيب، فهذا في معنى البيع، والبيع لا يكون إلا عن تراض. ومثال هذا في الأرض الصغيرة والبيت الصغير، وخصوصا إذا كان هناك تفاوت بين الشركاء، يعني بيت صغير هذا له السدس وهذا له الثلث وهذا له الربع إلى آخره، والبيت صغير يعني كيف نقسمه بهذه الطريقة، فهذا لا يقسم إلا بالتراضي، لا يصح أن يكون فيه إجبار. نعم، بهذا ننتهي، والحمد لله حمدا كثيرا، انتهى شرح متن أبي شجاع. نسأل الله تعالى القبول والنفع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.